بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 48 من الشرك اللفظي قول ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وشئت، لماذا؟ لماذا هذا اللفظ شركي؟ هات يا أبا عبد النور. ها؟ لأن الواو فيها تسوية. نعم، الواو تفيد التسوية، تشريك. عن قتيلة امرأة من جهينة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولون ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي بإسناد صحيح، وهو في الصحيح والصحيح المسند. قتيلة بضم القاف وفتح التاء بعدها مثنات تحتية مصغرا، قتيلة بنت صيفي الجهنية، وبعضهم قال الأنصارية، صيفي الجهنية أو الأنصارية، صحابية. قوله عليه، طيب، قوله في الحديث طيب في قول اليهودي لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تنددون، ما معنى تنددون؟ معناه تجعلوا لله ندا. وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت. هذا اللفظ فيه تشريك في مشيئة الله، العطف بالواو كما تقدم فيه التسوية. فالعلماء يقولون جعل المعطوف مساويا للمعطوف عليه هذا تسوية. فهل هو من الشرك الأصغر أم الأكبر؟ هل هذا من الشرك الأصغر أم الأكبر؟ ها أبا عبد الرحمن. نعم، الأصل أنه من الشرك الأصغر، إلا إن اعتقد أنه يساوي أو أعظم. نعم، قال الشيخ ابن عثيمين: إن اعتقد أن المعطوف مساو لله فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ فهو أصغر. قد ذكر بعض أهل العلم أن من جملة ضوابط الشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر. وتقولون والكعبة، ما حكم هذا القول يا عبد الله؟ والكعبة هذا حلف بغير الله، سنت شرك، هذا قسم بغير الله. النبي عليه الصلاة والسلام أقر قول هذا اليهودي وأمر بتصحيح هذا الكلام، فماذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا؟ أن يحلفوا بالله، وأمرهم أن يصححوا اللفظ ويقولون ما شاء الله ثم شئت. يقول ورب الكعبة، يقول ما شاء الله ثم شئت. قال الإمام القيم رحمه الله في زاد المعاد: وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوقع الشرك أنا بالله وبك، هذه من الألفاظ الشركية، يقولها بعض الناس أنا بالله وبك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، هذه ألفاظ شركية، وأنا متوكل على الله وعليك، وهذا من الله ومنك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ووالله وحياتك، وأمثال هذه من الألفاظ التي يجعل فيها قائلها المخلوق ندا للخالق، وهي أشد منعا وقبحا من قوله ما شاء الله وشئت. فأما إذا قال أنا بالله ثم بك، وما شاء الله ثم شئت، فلا بأس بذلك، كما في حديث الثلاثة: لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وكما في الحديث المتقدم: الإذن أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان. انتهى كلامه. ماذا يستفاد من هذا الحديث قبل أن نقرأ فوائده؟ هات يا أبا أحمد. أحسن، تحريم قول ما شاء الله وشئت، تحريم الحلف بغير الله، وأيضا بات المشيئة لله. نعم، وأيضا أحمد، ها؟ ما سمعتك جيدا. تحريم أن يجعل الإنسان لله ندا، طيب تحريم الشرك، من الحق يقبل ولو كان من العدو. طيب، ذكروا هذا، وهذا يحتاج إلى تفصيل، لأن بعضهم يفهمه فهما غير صحيح. ها؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على تعليم أصحابه، أن اليهود يعلمون ولكن ضلوا، يعلمون الشرك وهم يشركون الشرك الأكبر، ينكر على الناس الشرك الأصغر وهو مشرك شرك أكبر. طيب، الفائدة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى حمى التوحيد، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى حمى التوحيد، وسد طرق الشرك في الأقوال والأفعال، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى حمى التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال والأفعال. ثانيا، أن من سوى العبد بالله، أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله، أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس وهم يظنون أنهم يحسنون، بعضهم يكتب في مقدمة المسجد في الجانب الأيمن الله، في الجانب الأيسر محمد، معناه أنك جعلت النبي صلى الله عليه وسلم مساوي لله، هذا تنديد. أولا، الكتابة هذه أصلا غير مشروعة، الكتابة في المساجد غير مشروعة، بل هي من البدع المحدثة ومما يشغل المصلين عن الخشوع في الصلاة. وثانيا، هذا العمل كما سمعت، وأيضا كتابة الآيات على الجدران، قال علامة ابن عثيمين: هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، فاترك المسجد صافيا بعيدا عن الكتابات، هو ليس محلا للزينة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، وقال ما أمرت بتشييد المساجد. بل بعضهم بلغ به الغلو أنه إذا ذكر الله ما يتأثر قلبه، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تجده يوجل يتأثر. هذا ما من محبة صادقة للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى تعظيم الله وتوحيد الله، ودعا إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ثالثا أن قول ما شاء الله وشئت تحريم. طيب تحريم قول ما شاء الله وشئت، تحريم قول ما شاء الله وشئت، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر اليهودي على اعتباره من الشرك. تحريم قول ما شاء الله وشئ، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر اليهودي على اعتباره من الشرك لوجود التسوية في العطف بالواو، لوجود التسوية في العطف بالواو. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. أعيد يا عبد الرزاق الفائدة الأولى. كتبتها أو لا؟ ها؟ ما كتبتها؟ انكسر القلم. هات يا إدريس ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال والأفعال. فائدة ثانية عبد الرحمن، أين الدفتر؟ كتبت فيه؟ ما كتب؟ ما عندك قلم؟ القلم موجود. هات يا إبراهيم. أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله. ما هي الفائدة الثالثة؟ تحريم قول ما شاء الله وشئ لوجود التسوية في العطف بالواو. من أهل العلم من ذكر هذه الفائدة على أن الحق يقبل من جاء به ولو كان من العدو نحو هذا، لكن بعضهم فهم هذا فهما سقيما فقال معناه أننا نذهب نتعلم من عند أهل البدع ونأخذ الحق فقط، وما عندهم الباطل نتركه. هذا فهم سقيم. هذا ما عرف الصحابة أنه حق وما أخذوه إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ولو لم يقر ذلك ما أخذوا بقوله. فما عند صاحب الباطل من الحق موجود عند أهل الحق، ما عند أهل الحق ليس موجودا عند أهل الباطل. بعضهم يقول أنا أذهب عند صاحب البدعة أدرس عنده اللغة العربية، وما تدري إلا هو يأتيك بمثال أبو هريرة زائد عائشة يساوي إيش، وهكذا يأتي لهم بأشياء حتى في الأمثلة في اللغة العربية وفي الحساب طعن فيها في الصحابة. وأهل البدع ما يطبقون اللغة العربية، حتى الذين يعتنوا باللغة العربية منهم ما تجد في كلامه الحديث العربية. ويتعلمونها لبث الشبهات، رابعا أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. خامسا الابتعاد عن الألفاظ المخلة بالعقيدة، الابتعاد عن الألفاظ المخلة بالعقيدة واستبدالها بالألفاظ البعيدة عن الشرك بالله، الابتعاد عن الألفاظ المخلة بالعقيدة واستبدالها بالألفاظ البعيدة عن الشرك بالله. قد تقدم معنا التنبيه على هذا المعنى حتى ولو لم يكن اللفظ يصل إلى حد الشرك، كما في قوله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. سادسا أن العالم إذا نهى عن شيء، أن العالم إذا نهى عن شيء فإنه يبين البديل الذي يغني عنه إذا أمكن، أن العالم إذا نهى عن شيء فإنه يبين البديل إذا الذي يغني عنه إذا أمكن. ليس معناها أنك تقول لابد لكل شيء من بديل ولو كان البديل هذا غير شرعي، كما تجد عند الحزبيين لماذا أنتم تأتون بهذه الأناشيد التي هي على صورة الأغاني في ألحانها أصواتها ربما طبول، قالوا نريد أن نبعد الناس عن الأغاني. لا عندنا بديل شرعي، قل لهم اتركوا الأغاني واقبلوا على القرآن، اقبلوا على القرآن هذا علاج القلوب، كما قال ابن القيم حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، ما يجتمع حب القرآن وحب الأغاني. وهكذا كلام شيخ الإسلام في التغبير عن الذين أحدثوا التغبير من أصحاب الطرق وقالوا نجلب الناس إليها ونبعدهم عن الأغاني واللهو لطرق محدثة. سابعا أن الحلف بغير الله شرك، أن الحلف بغير الله شرك، فلا يجوز الحلف بغير الله لا بالكعبة ولا بغيرها، إن الحلف بغير الله شرك، فلا يجوز الحلف بغير الله لا بالكعبة ولا بغيرها. ثامنا إثبات المشيئة لله، إثبات المشيئة لله وإثبات المشيئة للعبد وأنها تابعة لمشيئة الله، إثبات المشيئة لله وإثبات المشيئة للعبد وأنها تابعة لمشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما كان يمنعني أن أنهاكم، وهي ثابتة، لأن هناك إشكال نسينا أن نقرأ ذكره الشيخ ابن عثيمين إني أكرهها. قال ذكر العلامة ابن عثيمين الإشكال، قال إشكال وجوابه إذا قيل كيف لم ينبه على هذا العمل إلا هذا اليهودي، وجوابه أنه يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمعه ولم يعلم به، ولكن يقال بأن الله يعلم فكيف يقرهم، فيبقى الإشكال. لكن يجاب إن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر، فتكون الحكمة هي ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة مع أنهم يشركون شركا أكبر لا يرون عيبهم. هذه اللفظة إذا كانت ثابتة فهي موجودة في نص الحديث. أتأكد منها. طيب الحفاظ للأحاديث تجد كثيرا من الإشكالات تزول بسبب حفظه لألفاظ أخرى غير الأحاديث التي الحديث يورده. مثلا حافظ بن حجر يورد حديثا أحيانا يكون بعض الأشياء تكملتها وتبينها وتوضيحها في أحاديث أخرى، ذلك حفظ الله يؤتي ميشا. أحد الإخوة سأل، وهذا يدلك على كثرة الشبهة الآن التي تطرأ على الناس في المناطق الشمالية، يعني قال خطب الجمعة وذكر حديث الشفاعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له أخرج من أمتك من النار من لا حساب عليه، من يعني لا قال أخرج من أمتك من مات لا يشرك بالله شيئا. المهم أن الحديث في آخره إخراج من دخل النار، فبدأت تدخل إليهم الشبهات، يعني يفكرون في الأشياء بعقولهم ويستبعدون أشياء ما يفهمونها. هم كيف الآن تقول أنه فصل قضاء، يعني أنهم الآن يشفع من أجل قضاء، وأنت تقول الآن يخرجهم قد دخلوا النار، وأنت كيف يخرج الإنسان من النار ولماذا يخرج، من دخل النار ما يخرج، وهكذا شبهات بدأت تطرأ عليهم وفيها ألفاظ أخرى تبين المراد. فهذه بسبب تلك المدرسة التي تسمى مدرسة العقلانية، أنهم يقدمون العقل على النقل ويأتون بالشبهات على الناس. ذات مرة قال أحدهم نحو هذا الكلام أنه من دخل النار ما يخرج، فقلت له أنت صليت الفجر مع الجماعة؟ قال لا. قلنا وأنت محلوق اللحية وأيضا تسب الصحابة، إذن إذا دخلت النار ما تخرج منها. قال لا، يعني ما يريد هذا الحكم، هذا يريده لغيره أنه من دخل النار ما يخرج منها، لكن أما هو ما يريد يدخل، كما قال بعض السلف عمن أنكر شرب من حوض النبي أنكر الحوض قال لا سقاه الله من الحوض. ذات مرة أحد طلاب العلم كان يخطب جمعة وذكر أحاديث خروج الموحدين من النار، قال وإذا بواحد من هؤلاء الذين ورثت في قلوبهم العقائد الزائغة والشبهات تلبيس تلاميذ علي مسعود، قال قام في الخطبة كيف يخرج من النار، ما قال الله ما بخارجين من النار، هذا في حق من وما بخارجين من النار، في حق الكفار، هل تسوي بين المسلم والكافر؟ مسلم عاصي ارتكب معصية من المعاصي، سواء سرق أو كذب أو اغتاب أو وقع في أي معصية من المعاصي ولا زال مسلما، فهل تسوي بينه وبين الكافر وتقول كلاهما في النار دائما وأبدا؟ قال الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه الآية بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام أن الكفار حين يشمتون بعصاة المسلمين في النار يقولون ما نرى أغنى عنكم إسلامكم شيئا لما أراد الله أن يجعل في قلوبهم من الحسرة. قال فيأمر الله عز وجل لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهنالك يتمنوا أنهم لو أسلموا. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وأيضا ليس في هذا تهوين من شأن المعاصي، بعضهم يقول كيف ما دام أنه يخرج سيعصي ولا يباري. طيب لو أنه عصى الله وعاقبه الله على هذه المعصية في النار شهرا، الشهر هذا سهل، أن الإنسان يعذب في نار جهنم مدة شهر أو سنة أو سنتين أو عشر أو عشرين أو خمسين سنة، ما يدريك كم سيعذب في النار. المهم أن مآله يخرج من النار، الموحد يخرج منها، لكن كم سيعذب لو لم يعذب الإنسان إلا غمسة واحدة في نار جهنم تنسيه كل لذات الدنيا، كما في حديث أنس يصبغ في النار صبغة يقال هل رأيت نعيما قط، يقول ما رأيت نعيما قط، بمجرد غمسة في نار جهنم. المهم أن المجتمع الذي ما حصن بالعقيدة الصحيحة ولا تربع على العقيدة الصحيحة سيكون عرضة لتخطف أهل الشبهات، يثيرونها رغبة ورهبة. قلنا لبعضهم لماذا حضرت المولد وحضر أولاده وعلى رأسهم لبيك يا رسول الله تصورون؟ قال يا أخي سيقولون أنت وراء كذا وعقل حار، يقول يا الله لابد من مناصرة، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. قلنا ابقى في بيتك، نسأل الله العافية، اخرج يا أخي إذا كنت ما تستطيع تقيم دينك. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.